بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف، وهو الخرباق بن عمرو، اعتمادا على ما وقع في حديث عمران بن حصين الآتي. قال في الفتح: ولو أن الشوكاني ذكر الأحاديث لكان أحسن من هذه الإحالات التي تتكرر. قال في الفتح: وهذا موضع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران، وهو الراجح في نظري، أي أنها قصة واحدة سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حديثها عن عمران وعن أبي هريرة وعن غيره. وإن كان ابن خزيمة، أي في صحيحه، ومن تبع جنحوا إلى التعدد، بل إن ابن خزيمة جعلها ثلاث قصص، جعل قصة عن أبي هريرة وقصة أخرى عن عمران وقصة ثالثة، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياقين، ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إلى خشبة في المسجد، وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات، وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة. قالوا: إذن فهذا يدل على الاختلاف. قال: فأما الأول فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة واستبعده، ولكن طريق الجمع يكتفى فيه بأدنى مناسبة وليس بأبعد من دعوى تعدد القصة. وهذه فائدة نستفيدها، أنه إذا حصل خلاف بين الأحاديث فإنه إن أمكن الجمع وتوحيد القصة والحادثة ولو لم يكن بدليل أو قرينة صحيحة صريحة، فهو أولى من أن نقول بأن القصة حصلت أكثر من مرة، لأنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، واستفهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن صحة قوله أكما يقول ذو اليدين، هكذا قالوا. وأما الثاني فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله، لكون الخشبة كانت في جهة منزله، فإن كان كذلك وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقه كما أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. يعني هذا قول أن رواية أبي هريرة أرجح، القصة واحدة لكن ذكر الثلاث الركعات قد تكون فيها شيء من الوهم، وسلامه من الركعتين متفق عليه. قال: ولموافقة ذي اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم انتهى، وما جاء في مسند ضعيف، فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف. قال: قوله لم أنس ولم تقصر، أي في اعتقاده، فإنه لا يعتقد أنه نسي ولا يعتقد أن الصلاة قصرت لأنه لم ينتبه لذلك. قال: هو صريح بنفي النسيان ونفي القصر، وهو مفسر لما عند مسلم بلفظ كل ذلك لم يكن، مفسر لما عند مسلم بلفظ كل ذلك لم يكن. قال: وتأييد لما قاله علماء المعاني أن لفظ كل إذا تقدم وعقبه النفي كان نفيا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخر، ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله: قد كان بعض ذلك، كما في صحيح مسلم وفي البخاري ومسلم أنه قال: بلى قد نسيت، كما ذكر المصنف، وفيه دليل على جواز دخول السهو عليه الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحكام الشرعية. وهذه مسألة أيضا مهمة تنبه لها: هل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم السهو في الأحكام الشرعية؟ قال: وقد نقل عياض والنووي الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، أي التي يبلغها عن الله، وخص الخلاف بالأفعال وقد تعقب. يعني هذا الإجماع أولا ليس بصحيح وقد يكون عليه قول الجماهير، ثانيا هذا الإجماع هو في الأقوال لا في الأفعال، يعني ممكن، هل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا من الوحي فيسهو فيه فيخطئ في هذا القول؟ النووي ينقل الإجماع أنه لا يمكن. وأما بالنسبة لأفعاله، هل ممكن أن يفعل شيئا من العبادات أو من الشرع سهوا؟ قال الحافظ: نعم، اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك، إما متصلا بالفعل أو بعده، وهذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، يذكر وينسى ويسهو، ولكن إذا كان في باب الأحكام الشرعية فإن الله عز وجل ينبهه، كما وقع في هذا الحديث تركه لركعتين من صلاة الظهر، هذا من الأفعال الشرعية أو لا؟ الأفعال الشرعية. قال: وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره، وأما من منع السهو مطلقا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجاب عن هذا الحديث بأجوبة. الذين يقولون لا يمكن أن يسهو عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال التبليغية، كيف يعملون بحديث السهو في الصلاة؟ يجيبون عنه بأجوبة، وكل هذه الأجوبة فيها نظر. قال: منها أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أنسى على ظاهره وحقيقته، وأنه كان متعمدا لذلك ليقع منه التشريع بالفعل لكونه أبلغ من القول. ويكفي في رد هذا تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذي اليدين على قوله: بلى قد نسيت. وأصرح من ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود كما سيأتي. يعني القول بأنه تعمد ذلك ولم ينسى هذا فيه نظر. ومن أجوبتهم أنه قلنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، وهذا الحديث لا أصل له. وما الفرق بين الموضوع ولا أصل له؟ إذا قيل في حديث موضوع أو قيل فيه لا أصل له، ما الفرق بينهما وما هو أشد في الضعف والبعد؟ لا أصل له، ليس له إسناد في الكتب المعتمدة، وأما الموضوع فقفله إسناد ومن طريق الكذابين، وقد يأتي له إسناد ليس من طريق الكذابين وهو موضوع، فإنه قد يخطئ الثقة أو يخطئ الصدوق في حديث ما فيحكم عليه بالوضع. قال: وتعقب بما قاله الحافظ في الفتح: إن هذا الحديث لا أصل له، فإنه في بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. والحافظ يعتبر موسوعة، وقد جمع له من المراجع والكتب ما لم يجمع لغيره عليه رحمة الله، وكان في زمنه قاضي قضاة مصر. فإذا قال الحافظ بعد البحث الشديد معناه أنه لا تطمع أن يأتي من يجد هذه الرواية إلا أن يشاء الله. وأيضا هو أحد الأحاديث الأربعة التي تكلم عليها في الموطأ. هناك أحاديث انتقدت في الموطأ وقيل لماذا ذكرها مالك وهي شديدة الضعف، ومنها هذا الحديث. ومن أجوبتهم أيضا حديث إنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من قال: نسيت آية كذا وكذا، وقال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول إيش؟ أنسيت. ولكن هذا لا يستدل به في هذا الباب أنه لا يمكن أن يسهو، لأنه ينكر أن يقول الإنسان نسيت. وتعقب بأنه لا يلزم من ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدا. ومن أجوبتهم أن قوله لم أنس راجع إلى السلام، أي سلمت قصدا بانيا على ما في اعتقادي أني صليت أربعة. قال الحافظ هذا جيد، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال بلى قد نسيت، والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول. انتهينا من هذا، وأنه ممكن أن يكون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسهو فيها فيأتي الوحي منبها له لذلك السهو على الصحيح. قال وقد تكلم عياض في الشفاء، وما هو هذا الشفاء؟ في حقوق المصطفى، الشفاء في بيان حقوق المصطفى، وهو من أحسن ما ألف في هذا الباب. قال وقد تكلم عياض في الشفاء بما يشفي، فمن أراد البسط فليرجع إليه. وأنا لا أعلم تحقيقا يعني موسعا جيدا لهذا الكتاب، كل التحقيقات الموجودة تحقيقات خفيفة. قال بما يشفي فمن أراد البسط فليرجع إليه، وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد. وأما من فرق بينهما فله أن يقول هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه صلى الله عليه وسلم فهي لا تستلزم وقوع السهو. قوله فصلى ما ترك فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها نسيانا، وإلى ذلك ذهب الجمهور، يعني معناه لا يعيد الصلاة من جديد ما دام أنه علم بعد الصلاة أنه بقي له شيء فيبني على ما مضى. كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل، وقال سحنون إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، وسحنون مالكي، لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النص. وحديث عمران بن حسين الآتي يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به، يعني من قال لا يكمل الصلاة ويعني لا يواصل صلاته إلا من كان حاله مثل قصة ذي اليدين في ركعتين فقط، يعني من صلى ثلاث ركعات وسلم يقال قم وزد ركعة واسجد للسهو وسلم، قال سحنون هذا يقتصر على ما في حديث اليدين، لا يفعل هذا إلا من فاتته ركعتان لأن هذا في النص ولا يقاس عليه، فيقال له حديث عمران فيه ثلاث ركعات فلماذا لا يعمل به؟ ولو قيل هنا بالنص ولا نأخذ بالقياس إذن لا يجوز هذا إلا في صلاة من صلاة العشي الظهر أو العصر، فمن سهى في الفجر وصلى ركعة على قول سحنون فإنه يقوم يصلي الفجر من جديد، وهذا ليس بصحيح. قال وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو، أما من تعمد فإنه يعيد من جديد، وإنما الحديث عن الساهي. وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادا منهم على ما سلف عن الزهري، وقد قدمنا أنه وهم على أنه قد روى البناء عمران بن حسين كما سيأتي وإسلامه متأخر، ورواه أيضا معاوية بن خديج كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وإسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهرين. ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة، وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام. قول الهادوية لا يحتاج إليه ولا يحتاج إلى مناقشة. وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة ولو كان الكلام لغير مصلحتها، وكذا كلام من ظن التمام، يعني ظن أنه انتهى سلم وتكلم فقيل له ما قد انتهيت، فهذا لا يبطل الصلاة. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تحريم الكلام أيضا، وفيه أيضا دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة، وقد تقدم البحث في ذلك، أو أيضا كانت بدون قصد، أو كانت بدون قصد مثل بعض الأقوال تقال بدون قصد، يعني مثلا إنسان يصلي فسقط منه شيء فقال بغير إرادته أح، أو نطق بكلمة لما سقط منه الشيء، هذا لا يبطل الصلاة لأنه ما قصد ذلك، فهو يدخل في حكم من تكلم سهوا. وأما من تعمد الكلام لغير مصلحة الصلاة فإنه يفسدها، فالكلام يبطل الصلاة. قوله ثم سلم ثم كبر وسجد فيه دليل على لمن قال إن سجود السهو بعد السلام، وهذه مسألة خلافها طويل، هل السجود للسهو يكون قبل السلام أم بعد السلام، مع اتفاقهم على جوازه قبل وبعد، ولكن الخلاف فيما هو الأفضل، الخلاف فيما هو الأفضل، وهذه المسألة نجعلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. يعني لا تنكر على من سجد للسهو قبل السلام أو سجد للسهو بعد السلام على أي حال كان السهو، فإنه بالإجماع أنه يجوز، وإنما من أراد الأفضل فسيأتي القول الراجح في هذه المسألة. وفيها ثمانية أقوال، وبعضهم يجعلها تسعة،